من يميها أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بالحق، وأن يعيننا على الثبات عليه، وأن يلهمنا العمل به، وأن يجعل ختامنا على خير وهدى وبر وتقى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة، في هذا المجلس من المجالس الطيبة المباركة، مدارسة للعلم ومراجعة للمسائل ونظرا في ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم، في باب الزكاة، وكنا أتينا على جملة كبيرة ولله الحمد والمنة مما يتعلق بهذا الباب، فأتينا على أول الكتاب وهو كتاب الزكاة، بيانا لشروط الزكاة وتعريف الزكاة وبعض المسائل المتعلقة بذلك. أتينا إلى الكلام على الأموال الزكوية، إن كانت في ذلك النقدان أو ما يتعلق بالحبوب والثمار أو بهيمة الأنعام أو عروض التجارة، ثم انتقلنا إلى زكاة الفطر وما يتعلق بمسائلها وإخراج الزكاة والمسائل المتفرعة عليها. واليوم نأتي على مسائل أهل الزكاة أو مصارف الزكاة. مصارف الزكاة، أين تصرف الزكاة؟ وقد كنا ابتدأنا شعرة يسيرة في أول هذا الباب، ووعدنا بالكلام على مسألة وهي مهمة للغاية أيها الإخوة، وينبغي أن تكون النصبة أعيننا، وأن تكون محل لها محلا في قلوبنا، وهو أن الله جل وعلا فرض الزكاة وشرع الزكاة وجعل لها أهلا، لكن ينبغي للمسلم أن يتورع ويترفع عن الزكاة ما دام يقدر الاستغناء عنها، أليس كذلك؟ ولذلك لما جاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانا جلدين يعني قويين، فقال إن شئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهذا دليل على الترفع عن الزكاة والتورع عنها والاستغناء عنها قدر الاستطاعة. والدليل الثاني على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ نفسه وأهل بيته من أخذها، ولذلك لما والحسن كان صغيرا، لما وقعت يده على تمرة كان قد سقطت في الأرض، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأعطيتكها. فدل على أنهم يتورعون عنها، ولذلك جاء في بعض الآثار أنها أوساخ الناس. فلأجل ذلك ينبغي ألا يتسارع الناس إليها. وفي هذا فائدتان: أولاهما حث الإنسان على أن يتقوى وأن يجتهد وأن يعمل وأن لا يحتاج إلى غيره، ثم أيضا هنا فيه باب آخر، وهو أن إذا تورعنا وترفعنا واستغنينا عنها فتحنا المجال لمن لا يقدر على التكسب، على العمل، على الاستغناء، من الأيتام والأرامل والزمنة يعني المعاقين والمعاتيه ونحوهم، ومن في حكمهم ممن أتت عليهم الأمور وقدر الله عليهم من الظروف ما حملهم على أن لا يجدوا طريقا إلا أخذها. ففي هذا معان عظيمة وطرائق مهمة ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها. أما أن يجد الإنسان في نفسه استشرافا لهذه الأموال أو فرحا بها أو استعجالا إليها، فإن هذا مما لا ينبغي، حتى ولو ظن أنه داخل في بعض الأوصاف التي بها يستحق مال الزكاة، فإنه مهما يعني حمل نفسه على أن يستغني وأن يجتهد وأن يحاول وأن يحمل نفسه على أن يقضي ذلك الدين، إن كان الوصف دينا وغرما أو إن كان فقرا، أن يضاعف عمله وأن يتقلل من الدنيا حتى ينتشل نفسه من ذلك، فهو أولى. وهذه مسألة مهمة، وما يلقاها إلا النفوس الأبية الرفيعة التي تعرف قدر نفسها وتعزها وتطلب لها الخير وتسعى إليه. ثم لتعلم أنه من كف وعف عنها أعفه الله جل وعلا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فهذا أصل مهم ينبغي أن نتنبه إليه، خاصة أن رأينا في هذا الوقت من الناس من يتسارع إلى أموال الزكاة ويسابق الفقراء والمحتاجين، ولربما كان محتاجا لكن أتي من قلة عمله أو كثرة إفساده في المال على نفسه. ومن الناس من يسرع إليها وهو ليس مستحق، وذاك باب عظيم وشر مستطير، أن يتلقى الزكاة من لا يستحقها، وأن يأخذها من لا يجوز له أخذها. فإن هذا فيه أولا تعرض لمال لا يحق له أخذه، وفيه تفويت المال على أهله، فيكون تعلق بذلك إثمان، أو تعلق به إثمان عظيمان وذنبان كبيران يوشك أن تكون سببا لتلفه وعدم نزول البركة في نفسه وماله وحاله. وتلحظون من يتعرض لمثل هذه الأشياء فإنه يكاد يلحق به بلاء في الدنيا قبل الآخرة. إذا أردنا أن نعرض لأهل الزكاة، فكما قلنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا قد تولى ذكرهم في كتابه، فلم يجعل قسمة هذا المال لا لنبي ولا لغيره، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، إن الله عليم حكيم، للبيان أن الله جل وعلا حين قضى ذلك قضاه بعلم وبحكمة، وأن هؤلاء أولى من غيرهم وأحق ممن سواهم، وأن هذا حكم الله جل وعلا، ما ترك أحدا إلا لحكمة، ولا أدخل واحدا في هؤلاء الثمانية إلا لحكمة. أول الثمانية وثانيهم هم الفقراء والمساكين، والفقراء نعم والمساكين هما بابان متقاربان في الحال والوصف، لكن ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ نعم، هل تستطيعون أن تعرفوا فرقا؟ صهيب،
في الفقير هو الذي الذي له شيء بسيط قوت يومه، أما المسكين ما عنده شيء،
يعني أن المسكين أشد حاجة من الفقير،
من الفقير
عكس الزملاء يقولون العكس،
المسكين ذا متربة
أو
مسكينا ذا متربة.
أحسنت. على كل حال، كما سمعتم أن الإخوة ذكروا أن المسكين أشد من الفقير صهيب، وخالفه زملاؤه فقالوا الفقير أشد من المسكين، واستدل عليهم هو، يعني لم يكن بمنقطع ولا بمتوقف، بل استدل عليهم بقول الله جل وعلا أو مسكينا ذا متربة. والحقيقة أن المسكين والفقير بعضهم يقول المسكين أشد فقرا، وبعضهم يقول الفقير أشد فقرا، والذي يظهر أن الفقير هو أشد حاجة، وهو الذي لا يجد شيئا من حاجته ولا كفايته، أو يجد شيئا قليلا منها. وأما المسكين فهو الذي يحتاج لكنه يجد أغلب كفايته، يعني لا يجد تمامها، لا يجد ما تصلح به أموره كلها، لكن يجد نصفها، فوق النصف، أغلبها، لكن حاجته باقية وتعلقه بالمال لا يزال قائما. كما ذكر زميلكم أنه مسكينا ذا متربة، استدل به بعض أهل العلم أنه ذا متربة يعني لصق بالتراب من شدة حاجته فهو أشد من الفقير، لكن قالوا هنا أنه أحيانا لفظ المسكنة المسكين والفقير يقوم بعضهما عن بعض. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا، ولا يطلب شدة الحاجة والفاقة والفقر لما فيها من البلاء والمحنة العظيمة. فأخذ من هذا أهل العلم أن المسكين أقل، ولهم في ذلك أدلة كثيرة ليس هذا محل وضع ذكرها. لكن على كل حال، إذن قد يوجد إنسان على سبيل المثال عنده وظيفة، عنده عمل، وعنده زوجة، وعنده سيارة، لكن هذه الوظيفة لا تفي له بمتطلباته. إذا جاء وقت الإيجار قعد عن القدرة على الوفاء، فهذا يعتبر مسكين أو فقير؟ هذا مسكين، هذا مسكين، لأنه تنقصه بعض كفايته. لكن لو وجدنا شخصا مثلا ليس عنده عمل، وهو ضعيف في بنيته، وليس عنده بيت، وليس عنده سيارة، أو ليس عنده آلة تنقله وتعينه على النقل، حتى ما ليس بالضرورة أن يكون من ليس عنده سيارة أنه فقير، نعم، ما يحتاج إليه للنقل والذهاب والمجيء، نقول هذا فقير. وهكذا. إذن ما يتعلق بالفقير والمسكين كما ذكرنا لكم أنهم يعني دائرون في فلك ما تقوم بها حاجتهم. وينبغي هنا أن نعلم مسألة مهمة، وهي أمران، أو هما أمران. أولهما أن الحاجات تختلف باختلاف البلدان والأماكن والأحوال، فقد تكون في بعض الأحوال شيء يحتاج إليه فيكون ذلك صاحبه إذا وجد عند صاحبه يعتبر مسكينا أو يعتبر فقيرا باعتبار أنه لا يجد تلك الحاجة، وفي بعض البلدان لا. نعم، فلو افترضنا مثلا أن بلدا يوجد فيها من النقل العام الذي يمكن أن يستقل حافلة أو قطارا أو نحو ذلك من الأشياء التي تسهل له الانتقال والذهاب والمجيء والتكسب وقضاء الحوائج، فهذه قد لا تكون السيارة من الأشياء التي يحتاج إليها. لكن لو كان في مكان لا يوجد فيه شيء من ذلك فهنا تكون السيارة مما يحتاج إليه. أو لو كان عنده مثلا ولد، وهذا الولد كثير المرض فيحتاج في أوقات متأخرة أو في أحوال مختلفة أن يستقل سيارته للذهاب به إلى مستشفى أو مراجعة إلى مكان ونحو ذلك، فهذا تكون هذه السيارة مثلا بمثابة الحاجة، وقد لا تكون لغيره حاجة قائمة. واضح؟ إذن قد تختلف باختلاف المكان، وقد تختلف باختلاف الحال، وقد تختلف باختلاف حالي الناس، فينبغي التنبه لذلك. لكن كما قلنا يا إخوان أنه لا ينبغي التوسع في طلب الحاجات، فمن وجد أو استطاع أن يقوم بحاجته فلا ينبغي له أن يتوسع في ذلك أو أن يتعرض للزكاة فيدخل نفسه في هذه الأبواب، أبواب المسكنة والفقر والفاقة. لكن من اضطر إليها فهذا ما شرعه الله له قياما بحقه ويعني مساعدة له في فاقته وحاجته، فلله الحمد على ما قضى وله الحمد على ما أحكم من هذه الشرعة. من يحتاج وجد من يعينه، ومن لم يحتج لا يجوز له أن يتعرض لذلك. نعم، لو افترضنا مثلا أن شخصا لا يستطيع الزواج، هل يعتبر ذلك من الأبواب التي تدخل معنا في المسكنة والفقر؟ لا. نعم، هل النكاح حاجة ملحة وهل يمكن الصبر عنها؟ هي حاجة ملحة، ليس كذلك؟ بها قوام الإنسان وتمامه. نعم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من العباد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، فجعل وصف الفقر يدخلون فيه وأمر بإعانتهم، فدل ذلك على أنهم ممن يدخلون في هذا. ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، ولا شك أن باب النكاح من أعظم الأبواب التي يحصل بها صلاح الناس واستقامة مجتمعاتهم ونفي الفساد فيهم وحفظ المصالح الكثيرة، فلأجل ذلك كان السعي في هذا الباب من أعظم الأبواب. لو كان شخص يتفرغ للعلم فهل يعتبر ذلك يعني مستحقا للزكاة إذا انقطع عن العمل والشغل ونحو ذلك؟ ها شفيق، خذ بسرعة. نعم، بعض العلماء قالوا يستحق، بعضهم أكيد. نحن قلنا لا تستعملوا عبارات الدلالة على الاختلاف، ائتي بما في نفسك بما ما دام أن المكان مكان مدارسة للعلم. نقول يا أخوان بالنسبة للمتعلم العلوم الشرعية فالعلماء يقولون أنه يستحق الزكاة إن لم يستطع التوفيق، أما إذا أمكنه أن يعمل أو أن يطلب رزقه في حال ويطلب العلم في حال أخرى أو في وقت آخر ويتفق له الأمران جميعا فهذا لا يكون مستحقا للزكاة. لكن لو افترضنا أنه لا يحصل له طلب العلم إلا بالانقطاع عن الأعمال كالذي مثلا يسافر من بلده إلى بلد أخرى، هذا لا يكاد يجد عملا فيما ينتقل إليه في أكثر الأحوال، فعند ذلك نقول أنه مستحق للزكاة داخل فيها. فإذا ثم مسائل كثيرة تندرج تحت ذلك، أنا أريد أن يعني نمثل بأكثر من مثال حتى تتسع الأذهان لمعرفة ما يندرج تحت هذا الذي هو الفقير والمسكين. هل ثم شيء يتعلق بذلك؟ هل يمكن أن نقول ثم يعني مسائل تتعلق بهذا؟ لو كان الإنسان يتفرغ للعبادة، يقولون إذا كان يتفرغ للعبادة فالعبادة مصلحتها قاصرة ونفعها لا يتعدى صاحبها، فلأجل ذلك لا يستحق من الزكاة، لأن المفروض عليه أن يقوم ويعمل ويطلب الرزق، وما زاد من وقته فإنه يصرفه في العلم أو في العبادة والزهد وطلب ما عند الله جل وعلا. طيب، كذلك مثل الأيتام الصغار، فإن الصغر يمنع من العمل ولا يمكن أن يحسن عملا ولا أن يقوم بحاجة، فمن كانوا كذلك فإذا لم يكن عندهم إرث، إذا لم يكن عندهم من يقوم عليهم من جد أو نحو ذلك فيكونوا مستحقين للزكاة. لكن مجرد وصف اليتم ليس إيش؟ ليس بلازم أن يكون من أهل الزكاة، لكن إذا كان يتيما لا يستطيع، لأنهم لا ليس عندهم مال ولا يستطيعون التكسب، فبناء على ذلك نقول ماذا؟ من أنهم إيش؟ من أهل الزكاة في تلك الحال، في تلك الحال، لأنه من الأيتام من يكون قد ترك لهم من الأموال وجعل لهم من الإرث ما يكفيهم ويكفي أولادهم ويكفي أمة من الناس كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لا ينبغي أن يستعطف الإنسان الناس بيتمه بمجرد أنه يتيم على حين أنه غير محتاج، على أنه غير محتاج. نعم، هذا إذن من ممن يحتاجون إلى زكاة. عندك سؤال يا عبد الله؟
حكم دفع الزكاة إلى المدارس يعني.
نعم،
إلى المدارس.
أحسنت، يقول حكم دفع الزكاة إلى المدارس. ماذا تقصد بدفعها إلى المدارس؟ إن كان ذلك بناء المدارس وتشغيلها فلا، لأنها ليست من الأصناف الثمانية. لكن لو كان المال المدفوع من الزكاة للطلاب الدارسين فهو مثل ما ذكرنا أن هؤلاء متفرغون للعلم فيعانون عليه وهم فقراء، واضح؟ إذا كان المال يدفع للمدرسين هم متفرغون لتعليم الناس ونحو ذلك فصحيح. إذن ما كان منصبا إلى الطالب الفقير أو المدرس الفقير فيكون داخلا فيما ذكرنا، وإلا فلا. أما بناؤها وشراء أرض للتعليم ونحو ذلك فهذا بابه باب آخر لا يدخل في أبواب الزكاة، لا يدخل في أبواب الزكاة. ولا ينبغي التوسع في مثل هذه المسائل، لأن سمعنا ورأينا في هذه الأحوال من يعني طلبا للخير أو يعني بحسن قصد أو نحو ذلك إيش يقولون إذا لم ندفع لمثل هذه مثلا أوقاف التحفيظ القرآن أو نحوها فمن الذي يقوم عليها؟ نقول الناس اليوم أوسع منهم حالا فيما مضى، ومرغ بأهل العلم على اختلاف مذاهبهم واختلاف أوقاتهم واختلاف أحوالهم من الضيق والحاجة وقلة الأمور، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه قال من أن الأموال تجعل في أن أموال الزكاة تجعل في مثل هذه المصارف. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الأول والثاني، ننتهي أو بقي شيء؟ طيب ننتقل، وإذا وجد سؤال أو جد عندنا شيء نعود إليه بإذن الله جل وعلا. ها يا علي.
في الأماكن الفقيرة، قرية أهلها فقير لا ما عندهم شيء، لو حفر لهم بئرا ينتفعون من مائه كيف؟
نعم، لا يعطى، لا يحفظ، لا تفتح بذلك طرق، ولا تبنى بذلك مدارس ولا مساجد ولا آبار من الأمور التي نفعها عام، لا يكون من أموال الزكاة، لا يكون من أموال الزكاة. لكن لو أن شخصا كان ليس عنده مال يستقيه ومثل تلك ذلك المكان يحتاج إلى حفر بئر فأعطيناه لفقره فحفر بئرا فلا بأس، لكن يحفر بئر لعموم الناس من الزكاة فلا. واضح؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق. طيب إعطاء الفقير لشراء بيت، إعطاء الفقير لشراء البيت، ها كيف تقول يا أفضل؟ ها
جائز.
لماذا؟
لأنه هو يستحق ويحتاج إلى بيت يعني يسكنه،
هو يحتاج إلى بيت، لكن هل تندفع حاجته بغير الشراء أو لا؟ بعض أهل العلم يقول أنه يعطى ما يحتاج إليه عامه ذلك، فإذا قيل في هذا فإن هذا يكون فيه إشكال من جهة شراء بيت له. وبعضهم يقول أنه يعطى ما يدفع فقره وفاقته، فعلى قول من يقول من أنه يعطى ما يدفع فقره وفاقته فإنه إذا كان يعطى ما يشترى به بيت بالقدر الذي تقوم به الكفاية، ما يشتري بيت كبير أو أعظم من حاجته، فيمكن أن يكون ذلك داخلا، فيمكن أن يكون ذلك داخلا. وعلى هذا فتوى أهل العلم في بلادنا أنه إذا كان يشترى بيت يكفي لا يزاد في ذلك فنعم. طيب لو كان الفقير أو المسكين ذا فسق أو فجور أو نحوه، هل يعطى من الزكاة؟ هل يعطى من الزكاة؟
يعطى من الزكاة.
يعطى من الزكاة؟
نعم.
عبد الله.
نعم.
يعطى من الزكاة؟ يقول عبد الله أنه يعطى من الزكاة وهو إيش؟ من أهل الفسق، الفجور، يشرب الخمر. ها؟
لأنه فقير ومسكين.
لأنه فقير ومسكين. ما أعظم ما جاء في شرعنا. هم يقول أهل العلم لا شك أنه يعطى لفقره وحاجته، لكنه لا شك أنه يبدأ بأهل الفضل والصلاح والتقى، فليس من تفرغ مثلا لتعليم الناس والقيام عليهم ودعوتهم وهدايتهم ونحو ذلك بمن هو دون هذا. وليس عامة الناس من الصلحاء والعباد لا يمكن أن يساوون بأهل الفسق والفجور، لكن لو كان فقيرا وعنده صبية أو عنده أهل بيته ونحو ذلك فأعطي لذلك له ولهم فلا بأس بهذا، لكن ينبغي أن يتقى في هذا بحيث يكون سببا لحصول الخير له مانعا لحصول الشر منه. نعم، لكنه من حيث الأصل يستحق ذلك. الثالث من أهل الزكاة، خلونا نمشي. ها تارك الصلاة، الحقيقة أن ترك الصلاة تعرفون أنه من المسائل العظيمة، والمسائل الكبيرة. وهذا سؤال جيد يا علي بارك الله فيك، هل يعطى تارك الصلاة من الأداء من الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، لكن القطع من أن هذا تارك للصلاة فهو كافر فتترتب عليه أحكام الكفر فلا يكون مستحقا للزكاة، هذا شيء ثاني، لابد أن يعيش أن يثبت ذلك. وهل يمكن إثباته من كل وجه ونفي الشبهة ونفي أن يكون يمكن أن يصلي في بيته أو في خلوته أو في نحو ذلك؟ فبناء على هذا لما كان لا يقطع بهذا فهو باق على حكم الإسلام وتجري عليه أحكام المسلمين. نعم، لكن لا شك كما قلنا أن إعطاء أهل الصلاح والبر أسبق من إعطاء غيرهم. سؤال جيد وبارك الله فيك، وهذه مسألة مهمة، بودي أن الإخوة المشاهدين والمشاهدات وأنتم تكونوا على علم بها، وهو أن حكم الشرع بكفر تارك الصلاة كما في ذلك جرت بذلك الأحاديث، فتعرفون أن هذا يعني هو مذهب الحنابلة وهو قول يعني جماعة من أهل الحديث واستدلوا بأدلة، والجمهور على أنه لا يكفر. لكن سواء قلنا من أنه لا يكفر على قول الجمهور فهذا ظاهر لا إشكال فيه أنه في حكم المسلمين فتترتب عليه وتلحقه أحكام الإسلام والمسلمين، لكن على من قال من أنه يلحق به وصف الكفر فإنهم لا يرتبون أحكام الكفر حتى يستتاب ويقام عند الحاكم ونحو ذلك. ولذلك يقول ابن قدامة وجمع من أهل العلم وشيخ الإسلام أن لم يمر في التاريخ أن أحدا استتيب على ترك الصلاة فلم يتب وامتنع، ولا يتصور حصوله مثل ذلك. فبناء على هذا يعني ينبغي ألا يستعجل في إجراء أحكام الكفر لمجرد أن رأيناه يترك الصلاة، حتى مع قولنا من أنه يكفر من أنه يكفر كفرا أكبر. واضح يا أخوان؟ هذه مسألة كثيرا ما يحتاج إليها المسلمون مثلا في بلاد إندونيسيا، في بلاد الهند وباكستان، في بلاد أفريقيا، في بلاد وهي كثيرة الوقوع في مثل بلاد البوسنة والهرسك وبلاد ألبانيا ونحوها، ويحصل بسبب ذلك إشكالات كثيرة خاصة مع كثرة جهل الناس وإعراضهم عن الصلاة، وهي بلاد كثر فيها يعني الشيوعية قبل ومحت كثير من شعائر الدين وحملت الناس على الظلم والجهل والبلاء والفتنة. عسى الله أن يهدي بلاد المسلمين وأن يهدي أهل الإسلام أينما كانوا وأينما نزلوا، وأن يعينهم على البر والتقوى وأن يفقههم في الدين ويقربهم إلى الاتباع والاهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث، تعبتم؟ الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، فالعامل عليها من يقوم بجبايتها والسعي فيها وحفظها ونحو ذلك، فإنه يكون من أهل الزكاة، يكون من أهل الزكاة. والدليل على ذلك ما هو؟ نعم، والعاملين على إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهم من العاملين فيستحقون الزكاة سواء كانوا سعاة أو حفاظا وجباة ونحوهم. نعم، هنا إذا قلنا من أنه يستحق فإنما يستحق في مثل هذه الحال، في يعني لأهل العلم كلام في قدر ما يستحق، فيقولون من أنه يستحق ولو كان غنيا ويأخذ قدر أجرته قدر ما يعمل من ذهب وجاء وأتى بها. لكن ينبغي هنا أن يعلم أن العامل على الزكاة ليس هو الذي يأخذ من عند نفسه، وإنما يعطيه من يتولى هذا الأمر في جمع الزكاة وطلبها، لأن بعض الناس تجدون أنه يسعى في جمع الزكوات لم يكلف أحد بذلك ولم يأمره بها، وإنما هو إيش؟ كالذي تصدى لها من عند نفسه، والأصل المتصدي من عند نفسه أن يكون متبرعا، ثم تجد أنه ربما طالت يده فأخذ شيئا من ذلك، فنقول إذن العامل عليها مستحق للزكاة، لكنه لا يأخذ من تلقاء نفسه، وإنما يعطى ممن جعله عاملا عليها وولاه في القيام بها، واضح؟ ولا يتجاوز في ذلك، ويأخذ القدر الذي يناسب تلك الحال، سواء كنا قلنا من أنه على سبيل الأجرة أو على سبيل الجعالة، لكنه قدر محدد. ولا ينبغي الافتيات في هذا ولا التوسع، بعض الناس يعطي نسبة، ما أتيت به من الأموال لك منه 10% أو 15% أو نحو ذلك، لا، هذا مال الله. نعم، جعله حقا لهؤلاء الأصناف الثمانية، ليس لي ولا لك ولا لأحد من الناس أن يتصرف فيه تصرفا غير صحيح، ولا أن ينقله هنا أو هناك بحسب رغبته ورأيه وهواه، وإنما يجعل بمقدار الشرع وبما جاء به الدليل وصح به النقل. فينبغي أن يعرف هذا، فإن هذا من المسائل المهمة التي يعني يكثر أيضا الوقوع في الخطأ من خلالها، إن كان ذلك لهوى أو كان ذلك لجهل، والأول أكثر، يعني الهوى في مثل هذا أكثر. ومسائل الأموال، مسائل الأموال يا إخوان ينبغي التوقي فيها قدر الاستطاعة، ليس شيء أعظم من أن تزل القدم ويزيغ الإنسان ويجلب على نفسه الحرام من الأموال، خاصة من تصدى لذلك من من يقوم على الأيتام أو يقوم على الأوقاف أو يجمع الزكوات أو في المدارس الخيرية أو نحو ذلك، فينبغي للإنسان أن يجعل له حدا فاصلا وحاجزا منيعا عن التطاول أو الاستطالة أو التسهيل في ذلك أو التأويل حتى يأخذ بعض هذه الأموال. نعم يا عبد الله.
هناك بعض المؤسسات الخيرية يرسلون بعض الناس لجمع التبرعات، ومدير المؤسسة أو
ارفع صوتك. نعم،
يعني يقول لمن يذهب لجمع التبرعات نعطيكم مثلا يعني الخمس أو أشر هكذا.
نعم، هذا معلوم، وللأسف هذا شيء ليس بجيد، فإذا كان يعطيه الخمس من عنده هذا إحسان منه، أما إذا كان يعطيه منها فهذا خلل، إذا كان يعطيه من هذه الأموال التي يجمعها فهذا ليس بجائز. نعم، لأن هذه الأموال أمر الله جل وعلا بها في أبواب، إذا كانت زكاة، نعم، فلا يجوز أن يتجاوز فيها، أكثر ما يكون أن يكون عاملا، والعامل يعطى أجرة، وهذا العامل إذا كان من ولي الأمر أو من له ولاية في جمع هذه الزكوات، لكن هل من جاء من هذه الجمعيات التي تحتاج فترسل بعض رسلها لجمع الزكاة لها الحق في هذا؟ هذا محل نظر، أنا لا أفتي فيه الآن، ويمكن أن نراجع وننظر هل يمكن له أن يعطونه قدرا أجرة، ويمكن يعني هو محل للنظر لكن لا أقطع فيه الآن. لكن إذا كان من غير الزكاة فهذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن المتبرع بذلك على سبيل المثال يقول لمسجد أو يقولون لمدرسة، أو هو أعطاه هذا المبلغ ليأخذ منه لهم أو ليعطوه لينفقه في ذلك، لينفقوا في ذلك الأمر، فبناء على هذا لا يجوز لهم أن يأخذوا إلا أن يبلغوه من أنهم يأخذون لهم لقيامهم أو مقابل إشرافهم على هذا الأمر وقيامهم به، وأنه لا تنفك الحاجة من أن يعطون، فإذا لم يبلغوه لم يجوز لهم أن يتصرفوا في ريال واحد أو في درهم أو في دولار أو في أي عملة من العملات إلا في أن يضعوها فيما اتفقوا عليه، لأن هذا بمثابة الوكيل، والوكيل يقوم مقام الموكل فتجعل في ذلك المكان لا غير، واضح؟ نعم، وهذا من أعظم الأبواب التي يحصل فيها الهوى. أنا أحذر كل من يعمل في الأمور الخيرية والأموال ونحوها أن يتجاوز في ذلك، أو أن يستسيغ أخذ هذا بحجة أنه من العاملين عليها، ويمكن لنفسه من التأويل والهوى واللعب بالأموال على وجه غير صحيح، على وجه غير صحيح. الرابع من أهل الزكاة؟ المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم جاء في قول الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إذن هذا هو الرابع من أهل الزكاة. من المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم قال أهل العلم هو أن يعطى يدخل فيها الكفار والمسلمون، فإذا أعطي الكافر رجاء إسلامه فهذا من إعطاء الكافر من الزكاة، أو إذا أعطي الكافر لكف شره، نعم، فأيضا يدخل في المؤلفة قلوبهم. الثالث أن يعطى المسلم الذي جد إسلامه وحدث ليقوى ويثبت، نعم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن عيينة بن حصن الفزاري وجماعة ممن أسلموا بعد حنين، نعم، وعمر أعطى الزبرقان، وفي ذلك يعني أمثلة معلومة، حتى قال صفوان: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لما أعطاه واد من الإبل. نعم، فهذا إذن من يرجى ثباته في الدين. والرابع أن يعطى من إيش يكون سببا لإعطاء الزكاة وبذلها، يعني إذا أعطي هو حمل الناس، كان يكون مثلا سيدا مطاعا، إذا أعطي من الزكاة وألف قلبه فيها حمل من تحت قبيلته أو تحت سلطته وولايته إلى أن يبذلوا زكواتهم ويؤدوا الحق الذي عليهم. واضح؟ وفي هذا إشارة لطيفة في المؤلفة قلوبهم: إعطاء الكافر يرجى إسلامه، إعطاء الكافر يخاف شره، إعطاء المسلم يراد تقوية إيمانه، والرابع ما ذكرناه. هل المؤلفة قلوبهم ممن العمل على هذا الصنف باق إلى يوم القيامة أو نسخ بقوة الإسلام؟ المشهور عند أهل العلم، وإن قال من قال من أنه منسوخ، لكن لا تزال الحاجة إليه قائمة، فكل ما وجد واحد من هؤلاء الأصناف ورؤية الحاجة إلى بذل الزكاة فيه فإنها تبذل له، فإنها تبذل له. ما مثال ذلك؟ ما أمثلة ذلك؟ أمثلة ذلك مثلا لو كان المسلمون في بلد كفار، وكان بعض الكفار ممن له ولاية لا يندفع شره أو لا يقوم بتسهيل أمور المسلمين إلا أن يعطى شيئا من المال ويعان على ذلك، سواء كان يعني في مثل مؤسسة ونحوها فيعطى. إذا كان مثلا بعض بلدان المسلمين يعني يخافون شر بعض البلدان الأخرى فأخذوا من الزكاة وأعطوهم، ولذلك بعض الناس الآن يقول في حال ضعف المسلمين وبلدانهم حينما يعمل بعض التسهيلات أو يدفع لبعض بلدان الكفر ونحوها وشيئا من الأموال يستنكرون: ما هذا الذل والهوان؟ لا، هذا له أصل صحيح، فإذا كان ذلك يدفع من الزكاة فمن باب أولى أن يدفع من غيرها إذا كان لبيت المال وفرة ومال فيء وغيره مما يكتسبونه. وهذا باب لا يعرفه إلا من كان له فقه وسياسة شرعية لعموم أو لعظم المصالح المترتبة على ذلك، لعظم المصالح المترتبة على ذلك. نعم، وهذا فيه نفع كثير وفيه فائدة عظيمة إذا أحسن العمل فيه. نعم، الخامس من المؤلفة قلوبهم أو الخامس من أهل الزكاة، أنا ظننت أننا يمكن أن نأتي على نهاية كتاب الزكاة في هذا اليوم، لكن أظن أن الوقت طال بنا فيمكن أن نستكمله في أول الدرس القادم بإذن الله. نكمل إذن. الخامس من؟ وفي الرقاب. من المقصود بالرقاب؟ نعم، ما المقصود بالرقاب؟ المقصود بالرقاب، نعم، أشهر ما يدخل في هذا المكاتبون، العبد المكاتب، يعني لو كان عبد قد كاتب سيده على أن يعطيه كل شهر 10,000 أو 5,000 لمدة سنة ويعتق، ثم جاءنا هذا المكاتب قال لم أستطع، فنعطيه مالا حتى ينتهي من سيده ويعتق، لأن الشرع يتشوف إلى اعتاق الناس وعدم إبقاء العبودية وتحريرهم من ربقة هذا الذل والتعب والعجز الذي لحق بهم. فبناء على ذلك نقول من أنه يعان. مثل ذلك أيضا أو يدخل في هذا كما يقول أهل العلم الأسير المسلم إذا كان عند قوم كفار فيبذل من أموال الزكاة لاستخلاص أولئك المحتجزين والأسرى المحبوسين. هل يمكن أن نقول أنه يشترى من مال الزكاة أعبد ويعتقون؟ جاء عن بعض السلف كما جاء عن ابن عباس واختلف فيه، لكن هذا ما جاء عن ابن عباس ويمكن أن يقال به، خاصة إذا احتاج إلى ذلك فيمكن أن يكون داخلا في هذه الآية. السادس من أهل الزكاة، نحن لا نريد أن نطيل الحقيقة،
الغارمون.
الغارمون، من الغارمون؟
الذين غلبهم الدين.
الذين غلبهم الدين. الغارمون كما يقول أهل العلم أنهم قسمان، أنهم قسمان. القسم الأول غارم لحظ نفسه وهو المدين الذي لحقه دين، فمن لحقه دين سواء كان ذلك بسبب بسبب نكاح أو بسبب دراسة أو بسبب مثلا جائحة أو نحو ذلك، فيستحق الزكاة، يستحق الزكاة. والغارمون كما قال الله جل وعلا، فإذا غرم ولحقه دين وطولب فإنه يعطى من الزكاة وليس عنده وفاء. أما إذا كان عنده وفاء كأن تكون عنده أرض يمكن أن يبيعها ويسدد ذلك الدين، أو عنده أسهم أو عنده شيء من الأشياء، فنقول هذا ليس بمستحق. لكن لو لم يكن عنده شيء أو عنده شيء يتكسب به لو باعه لا أفضى ذلك إلى أن يقف، فعند هذا نقول لا يبيع ذلك لئلا تقف مصلحته وحالته وينتكس في حال فيكون فقيرا بدل أن كان يعني قادرا على عيش نفسه وذهاب فاقتها أو منع حاجتها. ففي هذه الحالة نقول نعم. طيب ما رأيكم لو كان أصل الدين، لو كان أصل الدين من أمر محرم أو كان على سبيل التوسع، واحد كان عنده مثلا مليون ريال سعودي ثم أراد أن إيش يوسع تجارته فاقترض مليونا آخر، فذهب الأول والثاني، هل يستحق الزكاة؟ والحالة الثانية إذا كان سبب ذلك الدين أمر محرم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إذا كان الأول الذي هو كان لسبب تجارة ونحوه فهذا هو غالب الديون، فنقول إذن سواء كان ذلك من دين أصله حاجة كما لو كان يريد نكاحا أو يريد بناء بيت يحتاجه أو شراء سيارة تقله إلى قضاء حوائجه التي لا ينفك عن الحاجة إليها فكذلك. أما ولو كان أيضا الحالة الثانية إذا كان لتجارة ونحوها فيدخل في هذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قبيصة لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ورجل أصابت ماله جائحة فذهب فيسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، أليس كذلك؟ يعني هو كان عندها أموال لكن أصابتها جائحة، خسارة كبيرة، انتهت تجارته، فنقول يستحق. لكن إذا كان أصل ما دينه سبب محرم، نسأل الله السلامة والعافية، كتعاطي المخدرات، نعم، أو الدخول في أماكن البغاء والذهاب إليها وإنفاق الأموال لأجلها حتى لحقته الديون وركبته المطالبات، فماذا تقولون؟ فيقول أهل العلم أن المال لا يعطى لإعانة العاصي، لكن لو تاب من هذه المعصية فإنه يعطى لسداد دينه، لأنه يبقى أنه داخل في اسم الغريم محتاج إلى ذلك، فيلحقه ذلك الحكم. واضح يا أخوان؟ نعم. وهذه مسألة أيضا مما يكثر السؤال عنها، مما يكثر السؤال عنها. ناس خسروا في مثلا تجارات الأسهم، كما حصلت نكسات أو نكبات في بعض الأسواق وفي بعض الأحوال، بعد أن كانوا يدفعون الزكاة ويتصدقون صاروا مستحقين لها، قابضين لها، وهكذا حال الدنيا. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يثق بشيء إلا بالله، وألا يتوكل إلا على الله، وأن إذا استأمنه الله على مال أو وجد سعة فليطلب بذلك شكر الله، وليتزود بذلك في طاعة الله. لأن حتى إذا ذهب المال وقد أنفقت وأعطيت وتصدقت فإنك لا تأسى، فإنه عندما كان عندك المال كنت تبذل فيه الخير فهو بلغة لك عند الله، فاسترعاك الله واستأمنك عليه مدة وكنت فيه محسنا، فعسى الله أن يجعلك حين فقده أيضا فيما استرعاك من أمور أخرى محسنة، وأن يجعلك في ذلك صابرا. لكن البلاء أن إذا وجد عند الإنسان مال تفتحت عليه أبواب الشهوات وانفتح عليه أبواب الإعراض، ثم ذهب هذا المال فبقيت حسرته وسيئته وذهبت لذة ذلك المال وفرحه، فتعاقب عليه الشر شران والبلاء بلاءان. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الغارم هو داخل في من يستحق الزكاة، داخل فيعطى لغرمه ويعطى لأجل دينه. نعم. والقسم الثاني من الغارمين هو الغارم لحظ غيره، يعني وهذا يقولون كما الغارم لإصلاح ذات البين، لو أن اثنان أو مجموعتان أو قبيلتان حصل بينهما بلاء وفتنة وشر كبير، فدخل بينهم للصلح وتحمل بعض المال لأجل الإصلاح بينهم، فقال أنت تطالبه بكذا وأنتم أنا أتحمل ذلك المال، فنقول في مثل هذه الحال إيش؟ في مثل هذه الحال يستحق أن يأخذ من الزكاة حتى ولو كان غنيا، لئلا يذهب ماله، وليعان على فعله وإصلاحه، وليعان على فعله وإصلاحه. وهذا من أعظم الأبواب التي يعلم بها عظم ما جاءت به الشريعة من الإصلاح، حتى بذل المال للغني الذي سعى فيه وتحمل لأجله حماله. الإصلاح ذات البين والسعي في الناس بالإصلاح، إذا تخاصم، إذا اختلف، إذا تباعد من أخوين أو صديقين أو تاجرين أو موظفين أو قبيلتين أو نحو ذلك، فإنه ينبغي للإنسان يسعى في ذلك. وما كان الله جل وعلا ليجعل لهم حظا في أموال زكاة المسلمين إلا لعظم هذا العمل وشرف ذلك الفعل، فهنيئا لمن سعى في الإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلحنا ويصلح بنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. لم يبق من الوقت شيء، لكن أتينا ولله الحمد على 6 من أصناف الزكاة، فنكمل في اللقاء القادم. والله أسأل أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم، والإخوة الذين تابعونا في هذه الحلقة، ومن قام في التسجيل والنقل المباشر، وكل من ساعد وبذل وأشرف وأنفق. أسأل الله أن يجزي هذه الأكاديمية الخيرة خير الجزاء في من قام عليها، وأن يقيم مجدها ويظهر خيرها ويتم عليها النعمة والفضل والهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.